اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا ریب فی انه اذا علم کون فرد فردا للعام و شک فی ثبوت الحکم له و عدم ثبوته له بالتخصیص یتمسک بأصالة العموم و هذا هو الذي يسمى بأصالة عدم التخصيص من جهة بناء العقلاء على التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص على ما مر. إنما الإشكال فيما إذا علمنا أن فردا لم يثبت له حكم العام ولكن شككنا في أنه من أفراد العام حتى يكون تخصيص في البين أو أنه ليس من أفراد العام حتى يكون ذلك من باب التخصص. فلو فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العلماء ثم علمنا أن زيدان لا يجب إكرامه وشككنا في أنه عالم لا يجب إكرامه ليكون تخصيص في دليل وجوب إكرام العلماء أو أنه ليس بعالم ليكون هذا من باب التخصص دون التخصيص. فهل يمكن التمسك بعموم العام فيقال إنه من باب التخصص دون التخصيص أو لا يمكن التمسك بعموم العام؟ ذكروا من أمثلة ذلك ما ورد من الروايات على أن ماء الاستنجاء لا بأس به، فإذا أصاب ثوب الإنسان أو أصاب بدن الإنسان لا بأس به في الصلاة على ما ورد في عدة من الروايات وأنه لا بأس به. وفي بعضها التعليل أبتدري لما صار لا بأس به؟ قال لا، قال عليه السلام لأن الماء أكثر من القذير، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة ولكن أصل الحكم ما لا أشكال فيه لغيرها من الروايات الدالة على أن ماء الاستنجاء لا بأس به، فلا ينجس الثوب أو البدن. فالحكم بالنسبة إلى هذا الفرد معلوم أنه لا ينجس، إلا أن الكلام في أنه طاهر لا ينجس، في أنه نجس لا ينجس، أو أنه طاهر. إذا قلنا بأنه طاهر فهو من باب التخصص في دليل ما دل على أن الماء المتنجس ينجس، كما في موثقة عمار قال تغسل كل ما أصابه ذلك الماء الذي كانت فيه فأرة ميتة. فدلت هذه الموثقة على أن الماء المتنجس ينجس كل ما أصابه، فلا بد من الالتزام بالتخصيص في هذه الموثقة، ويقال إن ماء الاستنجاء وإن كان متنجسا ومحكوما من نجاسة شرعا إلا أنه لا ينجس. وإن قلنا إنه طاهر فلا تخصيص بالبيت، ليس هذا من الماء المتنجس ليكون في البين تخصيص، بل هو طاهر والماء الطاهر لا ينجس. وقالوا إن ثمرة النزاع في المقام في مثل ماء الاستنجاء في ترتيب بقية آثار النجاسة. لا إشكال في أن هذا الماء على القول بالطهارة أيضا لا يجوز به الوضوء أو الغسل، فإنه لا يجوز الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل في إزالة النجاسة، وإن قلنا إنه طاهر للنص الدال على ذلك. أما ما يغسل به الثوب فلا يجوز التبرع به وأشباهه، فبما أنه ماء قد استعمل في إزالة الخباث فلا يجوز به الوضوء بالغسل، قلنا بنجاسته أم قلنا بطهارته من هذه الجهة الآثرة، كما أنه من جهة عدم التنجيس أيضا منصوص لا أثر، نعلم بأنه لا ينجس أصاب الثوب أصاب البدن تجوز الصلاة معه ولا ينجس، إنما الإشكال في ترتيب بقية آثار النجاسة كجواز الشرب مثلا، إذا فرضنا أنه على نهر لا يتنفر به، كما إذا كان الماء كثيرا وإن كان دون الكر وكان الاستنجاء من البول مثلا، ولا سيما إذا لم تكن عين في المال، لا إشكال أن هذا الماء ليس من الخبائث، فعلى القول بالنجاسة وأنها معفوض عنها لا يجوز شربها، شرب هذا الماء، لأن الماء النجس لا يجوز شربه، وعلى القول بأنه طاهر لا مانع من شربه، فمن هذه الجهة بقى الكلام أنه هل يمكن التمسك بالعموم فيقال إن مقتضى قوله عليه السلام اغسله واغسل كلما أصايا تغسله أو اغسل كلما أصابه ذلك الماء في الموسقة تحفزا على العموم في الموسقة، نلتزم بأن هذا الماء طاهر، فيجوز ترتيب آثار جميع الطهارة على هذا الماء، حتى يمكن إزالة خبث آخر به، لو فرضنا أن اليد أو غير اليد متنجسة يمكن غسلها بهذا الماء لأنه طاهر. أما بناء على النجاسة مع الأفوى عنها، يعني نجاسة معفو عنها كما ذهب إليه الشهيد قدس الله نفسه، فلا، بل يترتب عليها أحكام النجاسة جميعا إلا خصوص هذا الأثر، بهو أنه لا ينجس ملاقيه. الكلام في المقام تارة يقع في كبرى هذه المسألة وأخرى في تطبيق هذه الكبرى على الصغرى في مسألة الاستنجاء. أما الكلام في الكبرى فقد قيل بذلك، يعني أن التمسك بأصالة العموم يثبت أن هذا من باب التخصص، فلو فرضنا ورود الأمر بإكرام العلماء وعلمنا أن زيدا لا يجب إكرامه تحفظا على أصالة العموم وأن العموم لم يخصص، نحكم بالتخصيص وأن زيدا ليس بعالم ليس من العلماء، وإلا لازم التخصيص في أكرم العلماء، فبأصالة عدم التخصيص يثبت أن زيدا ليس بعالم، وهذا وإن كان من اللوازم العقلية، يعني لازم عدم التخصيص أن يكون زيد ليس بعالم، إلا أن الأصول المثبتة في باب الألفاظ والظهورات تكون حجة، وإنما لا نقول بحجيتها في الأصول العملية التي أخذ الشك في موضوعها. وأما الأصل اللفظي الناظر إلى الواقع فهذا يثبت لازمه أيضا، ولازم أصالة العموم أن زيدا ليس بعالم، فيترتب عليه ما يترتب على الجاهل من الأحكام هكذا قيل، ولكن هذا الكلام لا أساس له، فإن الأصل المثبت في باب الألفاظ بإن كان حجة صحيح، إذا ثبت شيء بظهور لفظي يثبت لوازمه أيضا، إذا ثبت الملزوم بالدلالة المتابقية يثبت اللازم بالدلالة الالتزامية، ولا فرق في حجية الظهورات بین الدلالات المطابقیت و الدلالات الالتزامیه الا ان الکلام فی جریان اصالت العموم فی المقام و الظاهر انها لا تجری لان اصالت العموم لم تثبت حجیتها بدلیل لفظیه و انما هی بسیرت العقلائیه و سیرت العقلاء انما هی سیرت عملیه لترتیب الاثار ولم تثبت من العقلاء سیرت فی مثل ذلک یعنی فی ما اذا شککنا فی حکم فرد و العلم بانه من افراد العام السیرت العقلائیه قائمت علی العمل باصالت العموم یعنی اصالت عدم التخصیص مرجعه و اصالت الظهور یحتج المولا علی عبده اذا لم یعمل بالعموم کما ان العبد یحتج علی المولا اذا عمل بالعموم فاصالت العموم حجة فيما اذا شككنا في التخصيص واما اذا علمنا ان حكم العام غير ثابت لفرد كزيد مثلا علمنا انه لا يجب اكرامه كان عالما ام لم يكن عالما لم يثبت بناء من العقلاء السيرة العمليه على المعامله معه معاملة الجاهل بل من المتيقن عدم هذه السيرة فلو فرضنا أن زيدان كتب إلى وكيله أن يبيع جميع ما عنده ما له من الكتب ثم كتب بقرينة منفصلة مثلا أو متصلة كتب أنه لا تبع الكتاب الفلاني فدار الأمر بين أن يكون هذا الكتاب له فيكون تخصيصا أو ليس له فيكون تخصصا أفيحكم العقلاء بأن هذا الكتاب ليس لزيد وإلا لزم التخصيص في قوله بع كل ما عندي من الكتب لم تثبت سيرة من العقلاء على الحكم بعدم ملكية هذا الكتاب لمن في يده الكتاب وهو الكاتب لم تقم سيرة على ذلك جزما بل غاية ما يثبت أن هذا لا يجوز بيعه ليس للوكيل أن يبيع هذا الكتاب وأما أنه ملك لموكله أو أمانة عنده فلم تقم سيرة من العقلاء على ذلك فبالنسبة إلى الكبرى الكلية لا شك في أن مورد أصالة العموم ما إذا علمت الفردية وشك في ثبوت الحكم للفرد وأما إذا انعكس الأمر علمنا بعدم ثبوت الحكم وشك في الفردية لم تقم سيرة من العقلاء على المعاملة مع هذا الفرد معاملة الفرد الأجنبي وهو معنى التخصص والحكم أنه خارج من أفراد العام ولا ينطبق عليه عنوان العام هذا لم يثبت واما الكلام في مساله الاستنجاء نسورا نتكلم في هذه المساله ان شاء الله تعالى
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البته آقایان اهل علم سابقه دارند که مذهب شیعه مذهبی است که در اثر ترویج این مذهب خونهای زیادی ریخته شده و جماعتی از علمای اعلام بین حبس و بین فراری از بلدی به بلدی و جماعتی از اونها از قبیل شهید اول و غیر اونها به درجه شهادت رسیدند و شیخ بزرگ شیخ طوسی قدس الله نفسه این مرکز علمی را تأسیس کرده که مسائلی را متحمل شده استادیشون شیخ مفید قدس الله نفسه مرات عدیده خانه ایشون را تاراج کردن و بالاخره در اثر این زحمات به حمدالله تبارک و تعالی مقام روحانیت شیعه اوج گرفته و به عالم اسلامی بالخصوص بلکه به تمام عالم حقانیت خود را ابراز نموده و در اثر این خدمات که در راه الهی به عمل آمده به حمدالله تعالی جهات دنیوی اونها هم پیش آمده به مرتبه‌ای که محقق کرکی قدس الله نفسه مقامی را اشغال کرد که عزل و نصب عمراء دولت دست ایشان رسید. از طرف دیگر اعداء دین یعنی اعداء اسلام و اعداء شیعه خاصه در صدد آمدن که این مقام را متزلزل کرده و این مقام را متهم سازن. در اثر این کار ایادی عدیده که شما هم میدانید کار کرد و بالاخره مقام ماده را تنزل داده. البته ملاحظه می فرمایید در هر جایی از نجف و غیر نجف مراکز علمی و غیر مراکز علمی زندگانی یک نفر از اهل علم حاضر به مقدار یک شخص عادی از اشخاص نیست. البته این امریست مشاهد و هر کسی به وجدان خودش می داند که وارد حوزه های علمیه چیست و مصرف آقایان اهل علم به کجا رسیده است. ولی این مطلب قابل تحمل است، اگر اشد از این هم باشد باز قابل تحمل است که ماها بالعیان و وجدان در زمان سفر بلک و در زمان جنگ دیدیم زندگانی اون عصرها به مراتب اشد از زندگانی امروز بود و در نهایت عسرت زندگانی می کردن. این مطلب قابل تحمل است در مقابل شهادت اون بزرگان و در مقابل حبسی که حبس فراری کتک اونها متحمل شدن. جهات مادی بسیار سهل است، ولیکن جهات روحی و معنوی محفوظ بوده. یعنی یک نفر اهل علم مقامش محبوب بوده است و مردم او را روحانی تعبیر می کردن که مقامش ارقای از مقام ماده است و متوجه مقام دیگری است. اخیراً باز ایادی در مقام اختلاف ایجاد اختلاف و نزاع بین اهل علم به اختلاف طبقات به این مقام برآمدن که بین اینها اختلاف و نزاع بیندازن تا مقام روحانیت را نیز متهم سازن. علاوه بر جهات مادی جهات معنوی اینها را هم سلب کنند. و یا اینکه اگر اختلاف مستند به اونها نباشد و اختلافی باشد طبیعی، در اثر این اختلاف نتیجه بگیرند و مطلب کوچکی را بزرگ نشان بدهند و به دنیا بفهمانند که این اشخاص روحانی نیستند. اینها هم مثل شما برای دنیا جون کار میکنند. این مطلب مطلبی است واضح و همه آقایان میدانند که دشمنان ما دائما مترصد این جهت و در مقام نتیجه گیری هستند. پس خوب است که ما ملتفت این جهت باشیم و به دست خودمون این مقام را مفت ندهیم. فرضاً اختلافی بین دو نفر، اختلافی بین طایفه و طایفه دیگری اگر باشد، با نصح، با موضع، با تفهیم و تفهم حل بشود، نه اینکه حال ما حال دیگران باشد. البته استدعای من این است که این مطلب را به دقت مطالعه کرده و به این عرایض بنده تأثیر و اثر بدهی، و انشاءالله امیدواریم که بین هیچ شخصی از اهل علم و شخص دیگر یا طایفه و طایفه دیگر کار به جایی نکشد که ما مورد تمسخر دیگران و مورد تمسخر عوام بشویم. عوام هم تفسیر ندارد، اونا بیغرض از روی نفهمی عمده دشمنان ما هستند که نتیجه از این کار بگیرند و مقام روحانیت را به کلی سلب کنند و نعوذ بالله مقامی که میلیون ها مال صرف شده، جان ها صرف شده، از خون های علما ریخته شده، به دست ما از بین برود که مصداق حقیقی خسرت دنیا و آخره باشه. این از بنده. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان الكلام في المقام یقع فی الکبرا تارتن و فی الصغرا تارتن اخرى، اما به حسب الکبرا فقد ذکرنا ان اصالت العموم